كان يصير عميق التفتيش بس استجابة ونزولا عند رغبة الأخوة يعني أكثر من مرة الأصدقاء الأخوة كانوا يقولون أنت خطورة الحس بعدم التفتيش وما نراه وما نسمعه من هنا وهناك من موضوع الإرهاب والاغتيالات ومن هذه الأمور ونفسها حلقة اسمه حلقة درسية مباركة إن شاء الله تعالى قد يكون سبب لتوزيع هذه الحلقة فنزولا عند الرغبة وافقنا لكن بشرط أنه إحنا تدرون بعد صار المبنى من الحركة والتحرك إلا بإرضاء الكل واقعا قانون السلطنة ما عندنا إحنا ولاية على أحد أحد بالألف ما عندنا ولاية فنجي نكون أنفسنا ونفرض أنفسنا صلاحية التفتيش وقد يكون فيه حزاجة الأخوة اللي يحسون أن هذا العمل ليس فيه حفاظا على كرامة الطلبة احنا مستعدين نتنازل عنه وما مستعدين انواع طبعا ما صدر ترى من اي شخص ليه مثل كان بانه ها بعض الطلبة كل طلبة ما احجي ولا احد بالعكس معك انه التجارة والطلبة بس خوف انا بجيب الشريعة اقول وانا اول من اتمنى هم يفتشون لا تتصورون هم انا خارج لا تخصيصا ولا تخصصا خوف ترى ادخل انا في سياق مفتش حالي حال اي واحد من الطلبة ما دام هم الاخوة الى ان نكون ان شاء الله مع الوجود يعرفون الاصدقاء اكدنا على هذه القضية بعد فترة حتى ما خليه يجري طلبنا ان يكون التفتيش من داخل ينعكس في الشيء للخارج مع هذا الاخوة بهذه الشيوخ اذا واحد هم عنده تحفظ يجي يقول لي سيدنا انا ما ارغب ترى وانا بنفسي انا اظن ان الاخوة انه لسه هذا الاخ استثنى المهم انا ما يجد في نفس احد اصدقائنا شيء اتجاه هذا العمل الذي يظلمنا هذا انا ارجو ان انبه عليه وقلت اكرر انا ما اتكلم بمنطق عاطفي ولا بمنطق اخلاقي بمقدار ما اتكلم بمنطق شرعي ما عندي ولايه لا المسكينيه مال ابويا ولا الدرس مال ابويا ولا انا عندي سلطنه على احد كل هذا ما فاي واحد من الاخوه دون عيب بدون خجل اي واحد يقول سيدنا انا هذا العمل مخزن ما ارتضي أنا خدمته أنا أتكلم مع الأخوة المفتشين على هذا الأمر أنا يا هذا أسمتها ما أجي أن يستثنى وجلت غير هذا العنوان أنا كل عنوان آخر ما كان عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
بيته إن هناك بحث تحت عنوان القدر المتيسر في باب القدر المتيسر عندي شيء أساسي وهو ما هو المقصود من القدر المتيسر والأقوال والمختار ودليلية الاختيار القدر المتيسر يا أخوان ما لك حق تتصرف فيه راح أبين هذا التعريف بعد ما تتعدى القدر المتيسر أنه يكون هناك سؤال من قبل سائل يسأل عن حصة خاصة والإمام في مقام الجواب يجيب بحصة عامة حصة عامة مطلق أو عام هنا هل يمكن جريان مقدمات الحكمة أو لا يمكن جريان مقدمات هل يمكن جريان مقدمات الحكمة أو لا أنا أسألك أقول لك أنا عندي بيت اللي وقف لخدمة الطلبة إذا جاء أهل البصرة أو أهل الإعمار أو أهل الناصرية إلى البيت أسكنهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يجيب؟ أسكن طلاب الحوزة في المقام زين أسكن طلاب الحوزة طلاب الحوزة المسؤولين خصوص البصرة والإعمار والناصرية أو كل طالب من طلاب الحوزة هاي المعركة كل المعركة هاي فهناك سؤال من قبل السائل وارد السؤال في موارد خاصة الإمام يجيب بجواب عام مثلا أنا أشوف بين الثلاثة والأربعة شنو تكليفي الإمام كله كلما تفكت به أو إذا تفكت فابني على الأكثر فابني على الأكثر هذا الكلام ابني على الأكثر منحصر بخصوص الشك بين الثلاثة والأربعة أم يعم حتى الشك بين الاثنين والثلاثة هل يأتي الاثنين بين الاثنين والأربعة أم لا هذا بحث القدر المتيسر الأقوال المهمة في المسألة قلنا قولان قول الآخذ وقول النائب الآخذ يقول يقول هذا طالب للإطلاق ولا يمكن أن ننتهي بنتيجة مطلقة. هذا كلام الآخر. ودائما فتوى الآخرون راح تتنحصر ضمن الدائرة الضيقة. أما الميرزا النائمي يعتقد أن الدائرة دائرة وزيادة، بل نأخذ بقول الإمام، الإمام تكلم بالإطلاق فعليه يمكن جريان مقدمات الحكمة بالكلام ونكتشف الإطلاق. هذا القول الآخر. جميل. السؤال أن الشيخ رأي على من؟ رأي الشيخ على فتوى الآخرون لا على فتوى النائمي. ليش؟ اولا قلنا المقصود من القدر المتيقن، ليس المقصود من القدر المتيقن القدر المتيقن الخارجي، ليس المقصود من القدر المتيقن المتيقن الخارجي. وشنو المقصود من القدر المتيقن الخارجي؟ يعني كل خطاب لا بد من وجوده. هذا تعريف القدر المتيقن الخارجي، كل خطاب لا بد من وجوده فرد او افراد يقينا هي القدر المتيقن في شمول هذا الخطاب. يقينا الفرد الأوضح حذر عنه، الفرد الأجلى، الفرد الذي لن يختلف فيه أحد في أنه مراد جزما في الخطاب، هذا القدر المتيقن ما يضرنا ولا يسلم الإطلاق، سواء كنا نقول بمخالف الآخرون أو كنا نقول بمخالف النائم. ليش يضرنا؟ لأن إذا صار بنانا أن نعتقد أن القدر المتيقن في مقام الخالق مضر للإطلاق، حينئذ لا يتم إطلاق عندنا قبل. بعد ما عندنا إطلاق لازم نسد باب الإطلاق ونغلق باب الإطلاق. ليش باب الإطلاق؟ لأن ما من موريد إلا وفيه قدر متيقن. إذا أنت بأي مثال من الأمثلة اذكر شو أكو قدر متيقن. مقصود من قدر متيقن يعني الفرد الجلي الواضح الذي لم يختلف فيه اثنان في أنه هذا مورد الشيء، مورد الشيء. كما قلنا أقلد العالم القدر المتيقن المجتهد الجامع الشرائط التقي الورع الذي ملم بجميع الفنون وبجميع العلوم. تذكر لك العشرين قيد، هذا هو القدر المتيقن، هذا ما في اختلاف. إذن وين الخلاف؟ الخلاف القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي عبرنا عنه بماذا؟ بمثل السؤال والجواب. جميل. ماذا يقول الشيخ المظفر؟ الشيخ المظفر دليله قائم بمقدمتين. ابدأت المقدمتين، المقدمتين يقول المتكلم حينما يتكلم، هاي المقدمة الأولى يا أخوان، المتكلم حينما يتكلم تارة عند غرض واحد وأخرى عند جنو غرضين، مرة عند غرض واحد ومرة عند غرضين، مرة يريد يوصل لك رسالة واحدة وأخرى يريد يوصل لك رسالة البحث ثبوتي، بعدين نشوف البحث الإثباتي على ماذا. مرة هدف أن يوصل لك رسالة واحدة، شنو الرسالة الواحدة؟ يريد يحدد لك موضوع الحكم الشرعي، يريد يحدد لك موضوع الحكم الشرعي، هاي رسالة رقم واحد. دائما كل متكلم لما يتكلم في هدف إيصال رسالة إلى السامع وهو تحديد موضوع الحكم الشرعي، وأخرى عند رسالة ثانية نفس مضافا إلى الرسالة الأولى عند رسالة ثانية يريد يقول له ترى واعلم أني أقول أن موضوع الحكم الشرعي هذا لا زائد ولا ناقص بلا زيادة ولا نقص، وهذا هذا لا أقل ولا أكثر، هذا الموجود على ما هو عليه، هذه رسالة ثانية. فهمتم ماذا أقول؟ فإذا تارة الهدف في قول المتكلم إيصال رسالة واحدة، ومرة هدف المتكلم أن يوصل ماذا؟ رسالتين. هدف المتكلم في أن يوصل رسالة واحدة شنو؟ يريد يخليك تعمل، مهم عندك تعمل، مو مهم أنه تدري ايش تسوي، المهم تعمل. فيحدد لك في الموضوع يقول لك تعمل بهذا الموضوع. أما أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع، بعض الموضوع، هو الأقل هو الأكثر من دون خصوص، مو يمك. يقول لك بابا الآن جاك واحد، أنا عندي فلوس مخليهم بالخزانة أرض أطيهم، إذا واحد الآن دق الباب يقول لك شيل هاي فلوسك، حتى تمام الموضوع هذا الشخص الذي أتى أو لا هناك حصص أخرى مو يمك الأمزة ما أريد أن نفسي بس أريد أن أمزعنا هذه شو تصير هذا هذه رسالة واحدة الحفر عنها ومر عندي هدف آخر شنو هدفي أنا المتكلم مو بس أوصل رسالة رقم واحد مضافا إلى هذه الرسالة أوصل رسالة رقم أنواع رسالة رقم شنو أن أقول لك أبين لك ترى هذا هو تمام الموضوع هو تمام هذا واضح هذا حالتان أهداف طبعا الغالب هذا الكلام لأغضياء العراقي إيش ما يذكرك بعد ما بينت لك البحث الثبوتي أنا ما ببين لك فالمطلب إثباتي هذا المطلب الإثباتي نأخذه من كلمات المرحوم أغضياء العراقي المرحوم أغضياء العراقي يقول الهدف الغالب من المتكلم أن يوصل رسالة واحدة مو أن يوصل رسالة العام الأغلب المتكلم أن يوصل رسالة واحدة واضح هذا يحكي حينئذ شو يقول الشيخ هاي مقدمة رقم واحد أقبلتها مني مقدمة رقم واحد الآن أجيبها مقدمة يقول إذا كان هدف أن يوصل رسالة واحدة حينئذ القدر المتيقن يضرنا القدر المتيقن يضرنا إذا كان هدفه إيصال جد رسالة واحدة أما إذا كان أوضح هذا أما إذا كان هدف المتكلم إيصال رسالة حينئذ القدر المتيقن لا يضرنا أكرر هذا المتكلم بعدما قلنا تارة يكون هدفه إيصال رسالة واحدة وأخرى يكون هدفه إيصال رسالتين الآن المقدمة الثالثة يقول القدر المتيقن يضرنا أو لا يضرنا إذا كان مقصود المتكلم إيصال رسالة واحدة القدر المتيقن يضرنا يعني شو يضرنا يعني وبالتالي لا يمكن الأخذ بالإطلاق أما إذا كان قصد المتكلم إيصال رسالة القدر المتيقن لا يضرنا ليش هذا كان بين فلسفة هذا البحث يقول ها إذا كان هدف شنو إذا كان هدف يوصل رسالتين شنو رسالتين يا أخوان مقام العمل ومقام العلم رسالة الأولى شنو عنوان مقام العمل رسالة رقم اثنين شنو سميها مقام العلم يعني يعلمك بأن تمام موضوعي هو هذا يقول هنا القدر المتيقن لا يصلح أن يكون رسالة القدر المتيقن اسمع الصيغ بين أذنيك إذا كان هدفه شنو يوصل رسالته يقول الشيخ القدر المتيقن لا يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون ساعي بريد قادر على أن يوصل الرسالة فلا بد أن يكون ساعي البريد نحو ساعي يبين ماذا يبين يبين أن تمام الموضوع معروف وكرر هذا القدر المتيقن فيما لو كان هدفي شنو هدفي رسالتين شنو رسالتين يا أخوان عمل وعلم وأردف يعني علم يعني شنو هذا أقول لك تمام الموضوع هل يصلح أن يعتمد على القدر المتيقن في إيصال الرسالة الثانية أم لا يقول القدر المتيقن لا يصلح أن يكون ساعي بريد جيد أي لا يمكن أن يوصل الرسالة الثانية لا يصح أن يقول أنه أنا هو تمام الموضوع فعليه إذا كان المتكلم تحكي إذا كان المتكلم في صدد إيصال الرسالة الثانية لا بد أن يستعمل أدوات جديدة غير فكرة القدر المتيقن في التنبيه تنبيه السامع على أن القدر على أن موضوعي ما هو المقدار ما يكفي هذا بما يرتبط بالرسالة ما لو كان هدفه أمران أكرر لك المرة الثالثة إذا كان هدف المتكلم إيصال رسالتين إلى السامع القدر المتيقن عاجز عن أن يوصل الرسالة الثانية ولذا المتكلم إذا كان هدفه إيصال رسالتين لابد أن يستعمل آليات جديدة لأداء المهمة الثانية ولا يصح القدر المتيقن أن يكون موصلا للمهم الثاني. وهذا بخلافه ما لو كان هدف المولى بيان رسالة واحدة، فالقدر المتيقن يصح أن يكون راعيا للدولة، فالقدر المتيقن يصلح أن يكون داعيا للدولة. فالتبت إذا من روح الإشكال وين؟ هل القدر المتيقن يصلح أن يكون داعي للبريد؟ إذا عن غير اللهجة في السؤال، شوف عن غير، هل القدر المتيقن يصلح أن يكون داعي للبريد أو ما يصلح أن يكون داعي للبريد؟ نقول إذا حملك كان كبير بحيث أنه حملك كبير، يعني فيه أمران، والأمر الثاني أن يعلمك بأن هذا هو تمام موضوعي لا أقل ولا أكثر، هنا القدر المتيقن ليس له القابلية في أن يوصل الرسالة الثانية. أما إذا كان هدفي هو إيصال الرسالة الأولى فقط، القدر المتيقن يصلح أن يكون داعيا للبريد أم لا؟ إذن نعم هاي المقدمة الثانية. هسه نطبق لك المقام، شوف راح يحكي كيف الآن راح يتحدث من بره. دنيش كان مقدمات تمهيدية للصعود المنبر، المقدمة التمهيدية الأولى شنو؟ أن المتكلم تارة هدف إيصال رسالة واحدة وأخرى إيصال رسالة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو؟ داعي البريد تارة إذا كان هدف إيصال رسالة قدر المتيقن لا يصح أن يكون داعي البريد، أما إذا كان الداعي البريد هدف إيصال رسالة واحدة القدر المتيقن يصح أن يكون داعي البريد، هاي النقطة. النقطة الآن راح يحدث النقطة بعد ما بين المقدمة الآن يقول: وحيث أن المتكلم الأعم الأغلب في كلامه هو في صدد إيصال رسالة واحدة، وما هي رسالة واحدة بين قوسين؟ رسالة العمل لا رسالة العلم. مقصودي من رسالة العمل يعني شنو؟ المهم تنتجه، ما لك علاقة ما هو الموضوع. رسالة العلم يعني شنو؟ تدري انه موضوع المولى شنو، يعني واقف على كل صغائر وكبائر موضوع المولى. فاذا كان هم المولى وهدف المتكلم هو ماذا؟ هو مجال العمل. مشرع شنو يريد؟ اريد انك تعمل، يريدك ان تعمل. اذا يريدك ان تعمل حينئذ ربما، اقول ربما، يكون القدر المتيسر كاف في إيصال الرسالة، رسالة العمل. فإذا كان كاف فحينئذ لا يمكن التعويل على الإطلاق، انتهى. بس عندي بعد خلق شنو يمكن إقرار عقيد، بس قبل ما ينزل من المنبر الشيخ أرجع عيد كلام الشيخ. الشيخ كيف قال بما أن المتكلم الشارع هدفه غالبا هو شنو؟ إيصال رسالة، رسالة واحدة، لا رسالة، إيصال رسالة واحدة وهي رسالة العمل. ورسالة العمل يمكن أن يؤديها القدر المتيقن، فعليه لا بد من التعويل على القدر المتيقن، لا بد من التعويل على القدر، ولا يمكن الاعتماد على الإطلاق. هكذا قال الشيخ تبدت. ماذا قال؟ الآن أنا أحكي لك الإحكاية، أحفظ لي، أنا ما أريد أخربط منهج الشيخ، بس أريد أركز لك على شيء حتى أخرج من السياق الفني إلى السياق الوجدان، الجرجرك إلى البحث الوجداني. قلنا أهم شيء في الأصول أن نجنه نتعايش معه بمعايشة وجدانية، أن نفهم فيه شيء. ما هي ما تقول الله لا في آيات، حتى نقول الآيات جنبها. المهم استفهارات عرفية. إحنا قلنا ركزنا فيما سبق في باب الإطلاق، ركزنا على الحد الأوسط. قلنا شنو الحد الأوسط؟ مسألة أن العتاب ومسألة التوبيخ ومسألة أنه يتنافى مع غرض المتكلم، مو شيء هاي قلناها هذا ما قلناها بعنوان حد أوسط. هذا كلام يا إخوان، انتبهوا لي، هذا الذي قلنا. قلنا إحنا نقدح المتكلم إذا هو يريد حصة خاصة وتكلم بالإطلاق، نقول له ما تعرف تحكي، مو شيء قلنا ما تعرف تحكي، انت تريد حصه خاصه، ليش تحكي بالاطلاق؟ فدائما قاعدة الإطلاق أين تجري؟ فيما لو كان بإمكاننا أن نوبخ المولى ونعاتب المولى. طب الآن تعال احكي في المقام. أكو قدر متيقن من قبل السائل، الإمام أطلق، نقدر نعيب على الإمام، اسمع لي شوية وياي، نقدر نعيب على المتكلم ونقول له أنت ليش حكيت إطلاق وتريد حصة خاصة؟ أم ما نقدر نعيب عليه؟ قضية وجدانية، كل واحد يجي على نفسه. التبتي وين موضع سؤالي؟ في أجواء القدر المتيقن، احفظ لي أجواء القدر المتيقن. أجواء القدر المتيقن أن هناك سؤال من قبل السائل وكان وارد في مورد خاص، والمتكلم قال شنو؟ يتكلم بكلام المطلق. احنا نريد نقول ينعقد إطلاق لكلام المتكلم أم لا؟ كان ملاك في معرفة أن المتكلم يتكلم بكلام المطلق أو غير متكلم بكلام المطلق، أن مسألة التوضيح إذا تكلم بكلام مطلق وكان يريد حصة خاصة فيحق لنا أن نعيب عليه. ليش تحكي بالإطلاق وأنت تريد الحصة الخاصة؟ أنت ليش جبت أكرم العراقيين وأنت ما تريد كل العراقيين، وإنما تريد خصوص الشيعة من العراق؟ ليش جبت نعيب عليه؟ أما إذا كان الجو في الحديث، جو البحث من بدايته إلى أخيره هو حول الشيعة، ثم آخر المطاف تكلم المتكلم قال أكرم العراقيين، وكان بعد ذلك افتهمنا أن مقصوده مو كل العراقيين، خصوص الشيعة. أكو واحد يقدر يعيب على المتكلم يقول له ليش أنت أطلقت؟ بابا كل الحديث كان في ماذا؟ الكلام من أوله إلى آخره كان حول الشيعة. هسه آخر شيء أنا قلت أكرم العراقيين، أنت تلتفت أنه مقصودي مو كل العراقيين وإنما خصوص الشيعة. ما يريد أن يدعيه الشيخ من الحديث وهذا المقدار دعوى الشيخ المظفر، وهكذا تبعا للشيخ الآخوند صاحب الشفاء وهذا. ومع الأسف أنه لم يفسر كلام الآخوند كما ينبغي، لذا رفضه جملة من المحققين. أكرر لك المقصود، هنا أنا طلبت منك أن تركز على الحد الأوسط في القياس، وقلت أن مقدمات الحكمة قائمة على أساس فكرة الحد الأوسط، ونحن ندور مدار النتيجة مدار الحد الأوسط. دائما النتيجة تدور مدار ماذا؟ مدار الحد الأوسط، سعة وضيقا، قبولا ورفضا، شدة وضعفا، قوة وفعلا، كل ذلك مجرور مدار الحد الأوسط. لذا احنا هنا دائما نقول يا اخوان نطالب بالحدود الوسطى، خلينا نحفظ لانفسنا الحدود الوسطى الذي نسميها الثوابت. لما نقول حد اوسط يعني ثابت، حد الاوسط الديني يعني ثابت الديني، الذي احنا مستعدين انه تدغدغ وتناقش في كل شيء بينما في هذه الحدود الوسطى ما مسموح لك. هذه خطوط حمراء، هذه خطوط حمراء. ليش؟ لأنه هي ثوابت الدين أو ثوابت المذهب، نعبر عنها شنو؟ خطوط حمراء. ما حد ما لحق يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. أسوأ واحد يجي الآن يناقش في قضية الإمام المهدي، بس يناقش سمي نفسك شيعي، واقع المطلب التخريج عن التشيع، لأن الحد الأوسط في الوجود الشيعي متقوم بمسألة الإمام المهدي وبوجوده الفعلي، وأنه له تأثير على الأمة بأثرها، والكون قائم به. هذا حد أوسط أنا ما مستعد أتنازل عنه. إذا واحد يسمي نفسه شيعي لكن يجي يناقش في هذه الأمور، هذه حدود وسطى نعبر عنها الثوابت، نعبر عنها أنه مدار كل النتائج تدور مدار هذه الحدود الوسطى. إذا سواء كان حد دين، حد أوسط دين، أو كان حد أوسط شيعي، هذه حدود وسطى. ما ممكن اليوم واحد يقول لك ما بقى انا ادعوك الى تشيع، بس ارجوك موضوع التبري خلينا نتخلى عنه. اقول هذا مو تشيع، هذا حاله برزخيه جديده، هاي ولاده هجينه ولاده جديده. التشيع الذي احنا توارثناه من الروايات يتقوم بمفردتين، مفرده التولي ومفرده التبري. اي واحد يتنازل عن اي مفرده من هذه المفردات هو ليس بشيعي وان سمى نفسه شيعي. قضيه ما يمكن ان نتجامل فيها. قضية التشيع لما نقول يا بقى التشيع متقوم بحدود وسطى والحد الأوسط هو التولي والتبري، ماكو مجال. بس لكوني مثقف ولكوني أرد جامل ولكوني كذا أنا مستعد أن أتنازل عن الحد الأوسط. فقلت لك ولادة جديدة هجينة،
اليوم احنا نسمع ان ولادات جديدة تتخلق، مو مشكلة ولادة جديدة، اما الولادة الذي احنا علمنا عن طريق مناهج معرفية وهي روايات اهل البيت لا مسرح للعقل ولا مجال لأي منهج فكري آخر إلا روايات أهل البيت، فإنها قد حدث لنا هذا التحديد وهو المتقوم لفكرة التولي والتبري، ما ممكن أتنازل عنه. إذن الحد الأوسط هو المجال الذي ندور معه سعة وضيقا، هو المجال الذي ندور معه قبولا ورفضا، هو المجال في التعامل مع كل شيء على أساس فكرة الحد الأوسط. الشيخ الآخون في المقام ماذا يريد أن يدعي؟ يقول القضية لما كانت الأجواء مختلفة بموضوع التشيع، وكان الحديث كل من بداية إلى الأخير فيما يرتبط بالتشيع، فإذا تكلم المتكلم وقال أن أجرم العراقي وسكت على لهجة الإطلاق، فلا يمكن أننا نستفيد الإطلاق. ليش لا يمكن أن نستفيد الإطلاق؟ لأن الإطلاق إنما نستفيده في المورد الذي نستطيع أن نوضح المتكلم. إذا كان يريد الحصة الخاصة وقت أطلع شنو نقول له؟ متى عرف تحكي؟ وشي؟ أما في المقام نقدر نقول للمتكلم متى عرف تحكي؟ بس نريد نقول له متى عرف تحكي؟ يقول لك ليش ما أعرف أحكي؟ نقول له أنت قلت أجرم العراقيين، أقول لك واضح الجو كان مرتبط بالشيعة، أنا أريد الشيعة، وإنما لم أقل أكرم العراقيين الشيعة، إنما قلت أكرم العراقيين وذلك اعتمادا على الجو الذي أنا أعيش فيه. هذا هو مقصود الشيء من أنه أرجع الآن، إذا كان المدار في الرسالة هو إيصال العمل دون التعليم، فيكفيه للمتكلم التعويل على القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإن كان قد تكلم بكلام مطلق. هذا هو المراد. فالآن ترجمت لك كلام الشيخ على مستويين، على مستوى وجداني والآخر على مستوى فني. هو اعتمد على المستوى الفني وإحنا اعتمدنا على المستوى الوجداني، والنتيجة واحدة. والمهم عندي أنك تدور مدار الحد الأوسط في مثل هذا، والحد الأوسط قلنا توبيخ المتكلم. إذا شوف ضابط الحد الأوسط ده أركز عليه، الحد الأوسط إن المتكلم إذا تكلم بكلام مطلق وكان يريد حصة خاصة فإنه يلام من قبل السامع. لماذا تتكلم بكلام مطلق وأنت المريد للحصة الخاصة؟ أما في المقام هذا لا يأتي هذا التوبيخ. ليش لا يأتي؟ رأسنا المتكلم جاهز يقول لك شبيك؟ طب أجواء البحث كلها مرتبط في هذه القضية، السؤال كان عن هذا الأمر، الجواب كان عن هذا الأمر، أنت ليش تحرف المسار؟ افترض أنا تكلمت بكلام مطلق، لكن فضلني كلامي مرتبط في هذه القضية، هذه المسألة الخاصة. هذا تمام ما عنده في باب القدر المتيقن. بعد ذلك ندخل إلى المقدمة البعدية وهي مقدمة الانصراف. اسمع لي حتى أكمل بحث الانصراف بعدين أطبق لك الأمرين معا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود من الانصراف؟ ما المراد من الانصراف؟ واحد، أقسام الانصراف. اثنين، هل الانصراف يسلم الإطلاق أم لا؟ هاي ثلاثة، هاي النقطة الثالثة، ودليل ذلك ما هو؟ ثم بعد ذلك أبين الصعوبة المسألة، تحت عنوان صعوبة المقام. وين المقام هنا؟ وين المشكلة الصعبة؟ أما الانصراف هو انسباق الذهن إلى حصة خاصة من اللفظ، ولا ينسبق ذهني إلى حق اللفظ، وإنما ينسبق ماذا؟ إلى حصة خاصة. كل من انسبق ذهنه، لما أقول لك شيء وانسبق ذهنك إلى ماذا؟ إلى حصة خاصة، هذا يسمى ماذا؟ انصراف. اتضح لك الفرق بين القدر المتيقن وبين الانصراف. القدر المتيقن كان في باب السؤال والجواب، أما الانصراف ما في سؤال وجواب. المتكلم يتكلم بلفظ، أنت رأسا في عملية التقاطك باللفظ لا تلتقطه، بعرضه العريض، وإنما تلتقطه في ضمن حلقة خاصة، في ضمن دائرة خاصة، لا بعرضه العريض. هذا معنى الانصراف. فأقسام الانصراف، أقسام الانصراف اختلفت كلمات الأعلام في تحديد أقسام الانصراف. بعض من المحققين ذكر 10 أقسام للانصراف. البعض كصاحب الكفاية يذكر 5 أو 6 لأقسام الانصراف. مرحوم السيد الشهيد يذكر مجموعة للانصراف. إذا موضوع عدد الانصراف غير محدد. الشيخ المؤلف كم قسم يذكر؟ الشيخ المؤلف يذكر 2، يذكر قسم يسميه الانصراف الوجودي، او عبر عن الانصراف الافرادي، هم يسمى الوجودي وهم يسمى افرادي. والقسم الثاني الانصراف الاستعمالي، الانصراف الاستعمالي. شنو الفرق بين الانصراف الوجودي الافرادي وبين الانصراف الاستعمالي؟ الانصراف الافرادي الغلبة الفردية المصداقية في الخارج، الغلبة المصداقية في الخارج. يعني شنو؟ أقول لك بروح والدة تجيب لي مي، تروح تجيب لي مي وانت ينصرف ذهنك الى ماء النجف، مع انه انا ما داخل، قلت الماء، الماء مطلق يشمل ماء النجف وماء غير النجف، ليش انصرف ذهنك الى ماء النجف؟ تقول هذا المصداق اللي هو الاقرب لعملية الانتفاع، هذا المصداق الذي احنا متعايشين، يعني في سهولة التناول، سريع التحصيل، هذا هو الانصراف. نسميه الانصراف الافرادي. ليش انصراف افرادي؟ لان اوضح افراد الانتفاع، اوضح افراد الانتفاع. هذا شبيه ما تقدم مني قبل قليل تحت عنوان شنو؟ القدر المتيقن لا في مقام التخاطر. قلنا قبل قليل عندنا قسمين من القدر المتيقن، عندنا قدر متيقن في مقام التخاطر، عندنا قدر متيقن شنو؟ خارجي. الانصراف الخارجي اخو القدر المتيقن الخارجي، الانصراف الخارجي اخو القدر المتيقن الخارجي، من واد واحد، من روح واحد. كل الى انا افتهمنا شنو المراد من الانصراف الافرادي. مقابل الانصراف الافرادي الانصراف الاستعمالي. يعني شنو الانصراف الاستعمالي؟ يعني القضيه مو يمعانه من تطبيقي ولا يمعانه من امتثالي، وانما يمعانه من استعمالي او عالم الوضع. عرفت؟ احنا سابقا اذا تتذكر جدنا عندنا مناخ نسميه مناخ الوضعي، عندنا مناخ نسميه مناخ الاستعمالي، وعندنا مناخ نسميه مناخ الامتثالي والتطبيق. مش ايش؟ وقلنا نفرق سابقا، فرقنا بها. اذا مسألة التضييق في الدائرة كانت في عملية الاستعمال، نسميه هذا انصرافا استعماليا. واذا كان التضييق في مرتبة المصداق والتطبيق والخارج، هذا نسميه انصراف وجودي. صباح لك الفرق بين الانصراف الاستعمالي والانصراف الوجودي. اكرر لك اياه، انت احفظ لي هاي المحطات الثلاثة، محطة الوضع ومحطة الاستعمال ومحطة الامتثال، فرق بيناتهم. مرت علينا هذه المصطلحات اكثر من مرة، محطة الوضع، محطة الاستعمال، ومحطة الامتثال. خب اذا كان دائرة التضييق في المحطة الثانية سميه محطة الاستعمال، هذا شو يسمونه؟ سميه انصراف الاستعمال. فشنو الانصراف الاستعمالي؟ عرف لي هذا. اللفظ في مرتبة استعماله يوجب انصراف إلى حصة خاصة، هذا شو يسميه انصراف الاستعمال. أما الانصراف الأفراد الوجودي قلنا في المحطة الثالثة، يعني وين تبدي عملية التضييق؟ تضييق الدائرة المطلق وين تبدي؟ في مرتبة الانتفاع. في مرتبة الاستعمال ما في تضييق، في مرتبة الوضع ما في تضييق. وين التضييق يجي؟ في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة شنو؟
انصراف اللفظ في مرحلة التطبيق إلى حصة خاصة. هذا يسموه انصراف الشكل، انصراف أفراد. هذا واضح؟ هذا خوف جميل. شنو رأيك؟ يقول اتفقت الكلمة على أمرين. الشيخ يقول اتفقت الكلمة على أمرين. خوف الأمر الأول أن الانصراف الوجودي الأفرادي لا يضرنا ولا يسلم الإطلاق. الانصراف الوجودي الأفرادي لا يسلم الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على ما هو عليه من الإطلاق، ويبقى الحكم في الدائرة الوسيعة. وكونك تتطبق في بعض الأمثلة وبتتطبق غير يوم أقول لك أتني بماء واحد يجيب لي ماء شربة من الماء تابعني، تقول لي منصرف إلى ماء النجف، أقول لك أنا انصراف على مستوى التطبيق، انصراف على مستوى الاستعمال. أنا ماذا قلت؟ ما قلت ماء النجف، قلت ماء ماء ماء. فعلى مستوى الاستعمال المستعمل فيه هو خصوص الماء، طبيعة الماء. في عالم التطبيق أنت تتفضل عليه تأتيني بماء النجف، لا بس هذا ما ينصرف. فلو أتى الشخص بماء كربلاء لا يعد منتجلا، لا شك ولا ريب يعد منتجلا. ليش يعد منتجلا؟ لأن المتكلم لم يرد خصوص هذا الفرق، يعني ماء النجف، بل أراد كل ماء بما فيه يصدق على ماء كربلاء. هذا واضح؟ فإذا النتيجة الأولى كان نستخلصها، النتيجة الأولى أن الانصراف الوجودي الانصراف الامتثالي الانصراف الفردي هذا لا يضرنا ولا يسلم الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على ما هو عليه من الإطلاق. وأما الانصراف الآخر الانصراف الاستعمال يقول اتفقت الكلمة على أنه سالما للإطلاق، أنه يكون سالم للإطلاق، وأن لا يكون الإطلاق له إطلاق. مثل يلا أكو مثال، يعني أقول لك مثال، أقول لك طبعا كم مثال، مثال رقم واحد أقول لك الذي هو أقرب إلى الذهن. أقول لك مولانا الكريم توضب مي، الماء هم يصدق على الماء المطلق وهم على الماء المضاف. هل يمكن أن ندعي أن لفظ توضأ بالماء مطلق فيجوز الوضوء بماء المطلق وبماء المضاف، أم هو منصرف إلى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف؟ وهذا الانصراف بعد مو انصراف مولانا امتثالي، وإنما انصراف استعمالي في مقام الاستعمال. إذا قيل ماء يراد منه في عالم الاستعمال الماء المطلق، إرادة الماء المضاف لا بد من تغييره، لا بد من تغييره. أو لما أقول لك مولانا اشتري لي حيوان، اشتري لي حيوان، طب حيوان تقول لي الإنسان أم حيوان؟ أنا مغرنة في علم المنطق أن الإنسان حيوان ناطق، طب إذا اشتري لك إنسان؟ أقول لك لا. تقول لي مو أنت أطلقت الحيوان كما يصدق على غير الإنسان يصدق على الإنسان. هنا شو بقول لك؟ أقول انصراف انصراف انصراف. أضرب لك فد مثال حي الآن، فد مثال حي لطيف. أقول مسألة معركة، أقول أن هل نقدر نصنع باروكات، باروكة باروكة شعر من شعر إنسان أو لا يمكن؟ أو نلبس مثلا لباس مصنوع من الشعر أو لا يمكن؟ هل يمكن أن نصنع ثوب من شعر إنسان أم لا يمكن؟ إحنا عندنا عنوان ما لا يؤكل لحم، موش عندنا لا تلبس وبر أو شعر ما لا يؤكل لحم، موش طب ما لا يأكل لحمه الإنسان يأكل لحمه لو لا يأكل لحمه؟ إذا قلنا بالإطلاق تدري شنو معناه؟ إذا قلنا بالإطلاق طب نقول إطلاق ما لا يأكل لحمه يشمل ماذا؟ يشمل حتى الإنسان. فواحد يقدر يصنع ثوب من شعر إنسان؟ ما يمكن، لأنه رح يلزم ماذا؟ رح يلزم لبسه ما لا يعني شنو؟ شعره ما لا يأكل
لحم. شعار ما لا يمكن. اما اذا واحد ادعى الانصراف ما لا يؤكل لحم لماذا؟ منصرف عن الانسان وانما يراد غير الانسان. حينئذ يمكن ان جنب. يمكن ان نصنع ثوب من شعر ما لا يؤكل من الانسان عفوا. يمكن ان نصنع ثوب من شعر الانسان. واضح منشأ هاي العركة شنو؟ هاي المسألة خلافية. منشأ هاي العركة شنو؟ منشأ هاي العركة هو هذا. عنوان ما لا يؤكل لحمه مطلق أم عنوان ما لا يؤكل لحمه منصرف إلى غير الإنسان؟ إذا قلنا مطلق حينئذ ما نقدر نلبس هذا الثوب المصنوع من شعر الإنسان. إذا قلنا منصرف إلى خصوص غير الإنسان يمكن لبس هذا الثوب. واضح هاي ثمرة؟ جميل. هاي نصها هم واضحة. إذا بينا حكم كل من نفسه. الانصراف الوجودي لا يضرنا، الانصراف الاستعمالي يضرنا. الآن نقطة أخيرة، صعوبة هذا البحث وين؟ صعوبة هذا البحث وين؟ ونقطة صعبة حادة في هذا البحث، ودائما تزل الأقدام عند هذا البحث. شنو وين؟ هم كبرويا ما عندهم مشكلة. شنو ما عندهم مشكلة؟ الانصراف الاستعمالي ما يضر. الانصراف الوجودي عفوا، الانصراف الاستعمالي يضره، الانصراف الوجودي لا يضر في الاطلاق. هذا متفق عليه. لكن من ادري المقام هل هو من الاستعمالي او من الوجودي؟ احيانا من ادري يتعاركون على هاي القضيه بيناتهم العلماء. وين عركتهم؟ ما عندهم عركه كبرويه، وانما عركتهم تنسميها صغروية. يعني شنو صغروية؟ يعني انت تقول هذا انصراف وجودي وانا اقول لك انصراف استعمالي. اذا تقول انت انصراف وجودي فتاخذ بالاطلاق، انا اقول انصراف استعمالي ما اقدر اخذ بالاطلاق. فشوف العلماء يختلفون في المساله الواحده. ما ينسى احد مناجع اختلاف العلماء ما هو؟ هاي القضيه. مع اتفاقهم على الكليات والكبرويات كلهم يقولون بابا اذا كان الانصراف انصراف استعمالي فهو سالم للاطلاق، واذا كان الانصراف انصرافا وجودي فهو ليس بسالم للاطلاق. لكن وين تصير؟ انت تجعل هذا وجودي وانا اجعل هذا استعمالي. فبها من فيه ان ما لا يصل لحظه ما لا يؤكل لحمه. قال بعض بابا هذا عنوان منصرف وجودي، والآخر قال منصرف عنوان استعمالي. لذا هذا المسألة صارت الآن محل خلاف بين الفقهاء، أن هل يجوز لبس ثوب مصنوع من شعر إنسان أم لا يجوز لبسه؟ هل يجوز لبس ثوب مصنوع من شعر إنسان أو لا يجوز؟ مع أن رواية شنو؟ لا تلبس من وبري وشعر ما لا يؤكل لحمه. هاي ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه شنو المراد؟ كل ما لا يؤكل لحمه حتى الإنسان ما لا يؤكل لحمه، يعني إذن ما يجوز السؤال. أو ما لا يؤكل لحمه منصرف عن الإنسان وإنما غير الإنسان فيجوز الإنسان. وهكذا بهذا من أمثلة كثيرة. قلنا كما في الحيوان، حيوان منصرف إلى خصوص ما سوى الإنسان أم يعم حتى الإنسان. عندنا أحكام كثيرة أنه في هذا المجال. هذا هو تمام الكلام في الانصراف. باقي بس عندي تطبيق وبعدين اكتب البحث الان ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.